الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح،
قال كتاب النكاح نعم،
ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته.
وما أباح الله عز وجل
لنبيه صلى الله عليه وسلم
وحضره على خلقه
زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته.
نعم.
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 9 نسوة فكان يقسم لـ8 وواحدة لم يكن يقسم لها. أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة يصيبهن إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصه الله تعالى بالزواج بـ9 نسوة وحضره على الأمة، يعني حضر على أمة، يعني منع الأمة من ذلك، فالأمة مقصورة على 9. الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، أو 3 3 4 4. وفي قصة غيلان لما أسلم وعنده 10 نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. فدل ذلك على أن هذه الأمة مقصورة على 4 نسوة، ولا يجوز أن يتزوج أكثر من 4 نسوة إلا بأن يتسرب بملك اليمين، وذلك بأن يشتري من الإماء ويتسرهن، لأن الأمة يشتريها له أن يبقيها عنده، وله أن يبيعها، وله أن يزوجها، وله أن يتسرها. والتسري هو أن يطعها بملك اليمين ولا يحتاج عقد، فله أن يتسرى ما شاء من الإماء. وأما الحرائر فليس له أن يتزوج أكثر من 9 نسوة، وإذا طلق المرأة الرابعة فليس له أن يتزوج غيرها حتى تخرج من العدة. إذا كان عنده نسوة ثم طلق واحدة فليس له أن يتزوج الرابعة حتى تنتهي عدتها، لأن إذا لم تنتهي عدتها يعني تكون باقية من آثار عقد النكاح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بـ9 نسوة كما في هذا الحديث، خصه الله تعالى، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فكان كما قال ابن عباس: كان معه 9 نسوة كان أقسم لـ8 وواحدة لا أقسم لها وهي سودة بنت زمعة، لما كبر سنها وخشية أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أبقني معك لأكون من أزواجك في الجنة، وليس لي رغبة يعني في الليلة، فأنا ذهب عائشة ليلة إلى عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلة ثاء وليلة سوداء، والباقي يقسم لهن كل واحد ليلة. وهذا قد أجمعت عليه الأمة، الأمة أجمعوا على أن الأمة ليس لها، ليس لواحد يتزوج أكثر من واحد إلا الشيعة، فإنهم أباحوا لأنفسهم 9 نسوة، بل بعضهم أباح 18 امرأة، وأخذوا من قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نسائهم 2 و3 و4، قالوا 2 و3 5 و4 9، ومنهم ما قال 2 و3 يعني 2 و3 3، لأن هذا معنى 2 و2 4 و3 3 6 10، ورباع وأربع 18، يكون 18 نسبة. هكذا سباط بعض الشيعة، ومعروف أن الشيعة تأويلهم وتأويلاتهم وتحريفاتهم للقرآن،
السلام،
وليسوا أهل اللي أخذ بأقوالهم، لكن هذا موجود في كتبهم ومن تأويلاتهم الباطلة الفاسدة التي يضحكوا بها حتى الصبيان. تأويلهم قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قالوا إلا المرج بالبحرين علي وفاطمة، بينهم مرج يخرج من اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. هذه التأويلات الفاسدة التي يعرف كل إنسان، كل من له عقل يعرف فساد هذه التأويلات. من ذلك هذا أول، وبعضهم قال إن الأمة لها 9 2 و3 و4 2 و3 و4 9، ومنهم قال 2، هذه معروفة في اللغة، 2 2 2 و3 3 و4 4 يكون 18. أما الأمة فإنها مجمعة على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من 4 نسوة حرائم، وأما لما فإنه يتسرى، وأما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أن من خصائصه أن تهب المرأة نفسها له، قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من المؤمنين، خاص هذا التخصيص. نعم،
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي،
أخبرنا إسماعيل،
نعم صلى الله عليك، نعم، أخبرنا إسماعيل ابن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة.
نعم، وهذا فيه ما أعطى الله نبيه من القدرة على الجماع، على جماع النساء كل في ليلة واحدة، أعطاه مع قلة الطعام والشراب، والأنبياء أعطاهم الله تعالى، بل إن سليمان أعطي أكثر من ذلك، قال لا طوفن الليلة على 90 امرأة، سليمان لا طوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر يعني المقصد الشريف، ليس مقصد المتعة، قال تلد كل غلام يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه وقال له يقول إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهم فلم تلد إلا واحدة نصف إنسان.
الله،
قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولا قاتلوا في سبيل الله أجمعون، رواه البخاري في الصحيح. قال سليمان أعطي قوته طوف على 90 امرأة، والنبي هنا طاف على 90، هذا من ما أعطاه الله الأنبياء. وبنو إسرائيل اليهود الآن صار يعيبون على المسلمين التعدد، وهم أيضا ما نظروا إلى أنبياء بني إسرائيل. هذا سليمان يطوف على في ليلة واحدة 90 امرأة ولم ينكروا هذا، لكن لهم أصحاب هوى، نعم، ينكرون على المسلمين الزواج بأكثر من امرأة، وهم عندهم الخدينات والصاحبات ما في مانع، الحرام ما في مانع التعدد، والحلال ممنوع، هكذا اليهود وأشباههم. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول أو تهب الحرة نفسها، فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت والله ما أرى بك إلا أن
ما أرى ربك
قلت والله ما أرى ربك إلا أن يسارع لك في هواك
إلا يسارع ما في أن عندك أن
إلا يسارع لك في هواك أحسن الله لك.
نعم، هذا ظاهر الآية أنها في القسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الآية في آية الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء، ظاهرها أن في القسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يقسم بين النساء، لكنه يقسم استحبابا، ويحتمل أن الآية في الطلاق، قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من يعني مداعبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول ربك يعطيك ما تهوى. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان
أخبرنا
محمد بن عبد الله
محمد بضم الدال.
نعم، محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، فرأ في نفسك
فرأ في اسم أمر فعل أمر فرأ في كان الرأى، فمن رأى يرى، رأى فعل الماضي، يرى فعل المضارع، الأمر رأى فرأ في رأى اسم فعل ماضي، وفعل المضارع يرى، وفعل الأمر رأى فرأ في. نعم.
نعم. فرأ في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها،
يعني تقول يا رسول الله اذكر رأيك في، ما رأيك في، فأنا أنتظر رأيك في الذي تراه في، فرأ في. نعم، أمر من رأى. نعم، فرأ في.
فقام رجل فقال زوجنيها، فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم، قال فزوجه بما معه من سور القرآن.
نعم، الحديث أصله في الصحيحين، لأن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا من خصائصه عليه السلام، من خصائصه أنه المرأة تهب لها نفسها، أما غيره فلا يجوز المرأة تهب نفسها لأحد، بل يخطبها من وليها، ووليها يزوجها إياه برضاها أو بشارة عدلين. كمان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى زوجه زينب بنت جحش لما طلقها زوجها زيد الحارثة وخرج من العدة، الله تعالى زوجه إياه من فوق سبع سماوات، قال تعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، وبين الله الحكم، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فكانت زينب تفخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زينب تفخر على زوج النبي أنتم زوجكن أهلك وأنا زوجنا من فوق سبع سماوات، قال الله تعالى وامرأة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبين الله الحكمة وهي إبطال التبني، كان التبني موجود في الجاهلية، يعني يتبنى الإنسان ولدا لغيره وينسبه إليه. فالنبي تبنى زيد، والله تعالى أبطل التبني يقول ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله. ثم بالفعل أيضا فإن زينب تزوجها زيد، وزيد كان يدعى ابن محمد، فالله تعالى أبطل التبني بالقول وبالفعل، بقوله ادعوهم لآبائهم، وبالفعل لا، أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي ليعلم الناس أن الابن الدعي ليس ابنا، ليس ابنا من الصلب ولا ابنا من الرضاع، فبالتالي ما تحرم زوجته على المتبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الحكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذه المرأة يعني جاء في الحديث في الصحيح أطول من هذا، وأن النبي صعد النظر فيها ونظر فيها فكأنه لم يرغب فيها، فقال رجل حاضر يا رسول الله زوجني هي إلا يكون لك بها حاجة، قال اذهب فالتمس بهرا تصدقها. وكأنها كأن هذه المرأة لا يعني هذه المرأة هي وهبت نفسها، والنبي صار وليها الآن هو الذي يزوجها، قد لا يكون لها ولي، أو أنها لما هوت نفسها له صارت مثابة الولي. فذهب الرجل فلم يجد شيئا، فقيل ما عنده شيء، فذهب قال يا رسول ما وجدت شيئا، فقال له مرة ثانية اذهب التمس ولو خاتم من حديد، رجع مرة ثانية. فذهب الرجل فجاء فقال يا رسول الله لم أجد ولا خاتم من حديد. وهذا يدل على ضعف الحديث الذي الوارد في منع خاتم الحديد، وأن الحديد حلة أهل النار، جاء في الحديث النهي في هذا الحديث الضعيف النهي عن تختم بالحديد فإنه حلة أهل النار، هذا ضعيف، وهذا في الصحيح أصح منه، قال التمس ولا خاتم من حديد. فذهب الرجل ولم يجد شيئا، جاء وجلس، وكان الرجل فقير من شدة فقره أنه ليس له رداء يضعه على كتفه، ما عنده إلا إزار يشد به نصف الأسفل من بدنه. فقال في رواية قال سهل يا رسول الله، جلس وطال انتظاره، والصحابة سكتوا، كان الحكمة والله أعلم لم يعطي الصحابة شيئا ليعلموا الحكم الشرعي فيها، ما أعطى أحد شيء، ولقد يكون بعض الصحابة عنده شيء يعطيه ما أعطاه. جلس الرجل سكت، فقال رسول الله أعطيه إزاري هذا ما عنده غيره، قال سهل ما له رداء، ما عنده رداء فقير، فقال إزارك هذا إن أعطيتها إياه لم يبقى عليك منه شيء، وإن أبقيتها على نفسك لم يصلها منه شيء، ما معك أو كما قال اسمه. فجلس الرجل فلما أطال جلسه قام، فلما قام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. هل معك شيئا من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يحفظها يعني السور التي يحفظها والآيات التي يحفظها فتكون هي المهر، ومثله أيضا لو يحفظها مثلا مثل صار منفعة الآن، صار الآن المهر منفعة، يحفظها مثل أحاديث، لو حفظ الأربعين النووية وحدث أحاديث في الصحيحين، أو يحفظها أبيات نظم الشعري لا بأس، أو يعلمها الخياطة مهنة مفيدة أو كمبيوتر مثلا يصح، وهذا عند عدم وجود المال، الأصل المال، الأصل لكل مهر مال، يقول تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصين، فإذا لم يجد المال تكون المنفعة تحل محله. والله تعالى ذكر في القرآن أن موسى عليه السلام تزوج من الرجل الصالح بأن إيش؟ أن يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فقال موسى: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيته فلا عدوان علي. نعم.
أحسن الله إليك. ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه. أخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد ابن موسى ابن
ضم الداء
قال حدثنا محمد ابن موسى ابن أعين قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت عائشة: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه
لا يأمراني بفراقه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن. فقلت في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
نعم. هذا في فضل عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها، والنبي قال لها: إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي، يعني خيرها لما أنزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخيير. فخيرنا من الساعة، فإذا اختارته بقيت معه، وإن اختارت فراقه كان طلاقا. في فضل عائشة رضي الله عنها، الرسول قال: لا تعجلي أو لا تعجلي حتى تستأمر أبوك، يعني حتى تشاور أبوك. قالت: هذا ما في مشاورة، هذا الأمر واضح، أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ما في مشاورة، إن المشاورة في شيء اللي فيه إشكال، ما أمر واضح، أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فضل عائشة رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليه.
هذا فضله، لأن بدأ بها ثم خير النساء واحدة واحدة، وكل واحدة قالت: اختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. رضي الله عنه، هن أزواجه في الجنة، هن زوجاته في الجنة عليه رضي الله عنه.
الله. نعم. أخبرنا بشر ابن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو كان طلاقا
أو كان طلاقا. تستفهم يعني هل كان طلاقا تخيره. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا.
فيه أن تخير الرجل لامرأته أو نسائه لا يكون طلاقا. الحديث يدل على أن تخير الرجل لامرأته أو نسائه لا يكون طلاقا إذا اختارته، فإن اختارت الطلاق كان طلاقا. كان يقول لها: اختاري نفسك أو البقاء معي، فإن اختارت نفسها كان طلاقا، وإن اختارت البقاء مع زوجها لم يكن طلاقا. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء أنه بمجرد التخير يكون طلاقا، وهذا ضعيف. كان عائشة ترد على من يرى أن مجرد التخير يكون طلاقا، ولذلك قالت عائشة: خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو كان طلاقا. استفهام إنكار، هل كان طلاقا؟ لا يكون طلاقا، يعني خلافا لما قاله بعض العلماء من أن مجرد التخير يكون طلاقا. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمرو
حفظناه من عمرو
عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة ابن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
ذكر المحشي في أن الله أحل لنبيه أن يتزوج من النساء بهذه الآية إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي يتزوجن, قال فهي ناسخة لآية لا أحل لك النساء من بعد, وهذا في نظر, يعني الله تعالى قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت ملكك. قال الشارح هذه منسوخة بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت ملكك مما أفاء الله عليك, وهذا محل نظر محل تأمل. نعم.
الحث على النكاح. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتياه. قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت, فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لا فالصوم له وجاء.
والطول القدرة على المهر والنفقة, من كان له قدرة على المهر والنفقة فليتزوج, ومن لم يكن القدرة فالصوم له وجاء, يعني يخفف حدة الشهوة. نعم.
أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا
وصل الوجاء رض الخصيتين. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود رضي الله عنهما هل لك في فتاة أزوجكها, فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء.
الباءة المؤن هو الأسباب, وأصلها أن تطلق على الجماع, أصلها تطلق على الجماع وعلى العقد. من استطاع الباءة فليتزوج من كان قدرة على المهر والنفقة فليتزوج, ومن لبس فليصم فإنه له وجاء. هذا من مداعبة عثمان رضي الله عنه ابن مسعود. عثمان لما كان خليفة, هو الخليفة رضي الله عنه, أراد أن يداعب عبد الله بن مسعود بعد ما تقدم, قال هل لك في فتاة أزوجها أزوجكها, في الحديث الآخر أنه تذكرك ما كنت تعهد. وكان معه علقمة من تلاميذه, كان قال أخذ بيده كان يكلمه, وعلقمة لما رأى عبد الله بن مسعود أن عثمان أنه مدعى قال تعالى علقمة تعالى, ما يعني ما هذا شيء خفي, فأتاه فقال عبد الله بن مسعود إن كنت قلت ذلك فر النبي صلى الله عليه وسلم, قال من استطاع فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج, يعني كان عبد الله بن مسعود ما يعني ما أريد الزواج, يعني مداعمة, نعم ما له رغبة يعني في الزواج كان. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا هارون ابن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا ليس بمحفوظ.
في هذا الحديث الأسود في هذا الحديث
قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
نعم يعني على القمة واحدة. نعم.
أخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال
عبد الله بن مسعود لأن عبد الرحمن يزيد من تلاميذه وكذلك علقمة. نعم.
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإنه له وجاء. أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وساق الحديث. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمناء فلقيه عثمان فقام معه يحدثه.
يعني أخذ بيده وحده وخلى علقمة بعيدا عنه يداعبه ألا تريد أن زوجك فتاة تذكرك ما كنت تعهد في شبابك. فلما رأى قال تعال علقمة ما في شيء جديد وأثر الحديث. نعم.
فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها تذكرك فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك. فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. باب النهي عن التبتل. أخبرنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا.
والتبتل الاستمرار في العبادة والانقطاع وترك الدنيا والنساء. رد على عثمان التبتل لما أراد أن يتبتل رد عليه. وكذلك الصحابة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر أتوا إلى بيوت أزواجه فأخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويتزوج النساء ويأكل لحم. فقالوا أين نحن من رسول الله؟ رسول الله وفر الله ما تقدم من ذلك نحن نريد نزيد. فقال أحدهم أنا أصلي الليلة ولا أنام على الفراش. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر لا أتزوج النساء سكون بعيد عن الدنيا وانقض. وفي لفظ قال آخر لا أكل لحم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخطب الناس وقال ما بال وقوم يقومون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عثمان التبتل والانقطاع رده عليه ولم يأذن له. قال سعد بن قال لو أذن له اختصينا حتى لا يكون شهف النسب كما تخصى الغنم كما الذكر من الغنم قطع الخصيتين حتى لا يكون هناك شهوة حتى ينقض الإنسان العبادة. ولو أذن له اختصينا حتى نكون بعيدين عن الدنيا بعيدين عن النساء نستمر في العبادة. لكن الشهوة تجعل الإنسان يعني لا بد أن يتزوج ولا بد كذا ثم يكون هناك نساء وأولاد وهذه كلها مشاغل هكذا. يعني هذا من العبادة. قال الله تعالى ولقد أرسل رسلا من قبلك وجعل له أزواجه وذرية. فالزواج سنة المرسلين. فالنبي رد على عثمان التبتل، قال سعد لو أذن له اختصينا، لكن ما أذن له. نعم.
أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل. قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشهب أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم.
حديث قتادة الأخير هذا عن الحسن عن سمرة، وحديث أشعث عن سلمة عن عائشة كل نهى عن التبتل. قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشبه أشبه الصواب، يعني هو الأصح يعني، وإن كان قتادة أثبت لكن حديث أشعث هو الصواب، والحديث واحد كلنا أنا عن التبتل. نعم في السند، هذه يعني فائدة في السند. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا يحيى ابن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء، أفأختصي؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال النبي
حتى قال ثلاثا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو دع. قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
نعم، يعني مقصود أبو عبد الرحمن أن الحديث الأوزاعي ما سمع من الزهري لكن سمعه يونس، فيكون الحديث ثابت، لكن هذا السند في عن الأوزاعي، والأوزاعي لم يسمع من الزهري ولكن سمع يونس هو الذي سمع من الزهري، هذا مقصوده. وفي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان شابا وفقيرا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فخشي على نفسه العنت، العنت الخوف من الوقوع بشدة الشهوة والوقوع في الفاحشة، فقال يا رسول الله أنا رجل شاب تشتد عليه الشهوة ولا عندي مهر تزوج ما أستطيع، أتأذن لي أن أختصي قطع الخصيتين حتى أسلم من شر الشهوة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثة. ثم قال النبي يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك، يعني ألقى ما قدره الله كائن، ما إن قدر الله أنك تختصي فإنك تختصي، وإن قدر الله أنك تبقى فأنت تبقى. جف القلم بما أنت لاق، القلم جف بما كتب وما سيكون لك، فاختصي أو دع. وهذا ليس من باب التخيير كما قال المحشي، قال الحشي ليس من باب التخيير بل من باب التوبيخ، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا محمل حسن. المحشي يقول إن هذا ليس بالتخيير، إن شئت فاختصي وإن شئت فاترك، ومن باب التوبيخ، والمعنى لا تفعل، كما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تخيير ولكنه تهديد. نعم
أحسن الله
توبيخ. نعم.
أخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم،
وشيخ النسائي كلهم أم ثقات أو صدوق، هذا صدوق الخلنجي، والضعف في الغالب أن جميع شيوخ النسائي كلهم إما صدوق وإما ثقة، ما في ليس هناك ضعيف، قليل الضعيف، والضعف يكون فيما في شيوخهم أو في من قبلهم. نعم.
صحيح. قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حصين ابن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل.
يعني لا تنقطع العبادة، تترك الزواج، تترك الزواج. نعم، بل تزوج والحمد لله، وهذا من العبادة. هذا اقتدر. نعم. نعم. لا، والكبير السن إذا كان له شهوة لا بأس، وإذا كان له شهوة، إذا كان له شهوة فيتزوج صغير أو كبير، وإن لم يكن شهوة ما ليس هناك حاجة. نعم. نعم. الأصل أصل في الوجوب، إذا خشي على نفسه الوقوف فاحشة وجب عليه مع القدرة إن كان يخشى، وإن كان لا يخشى فهو مستحب. نعم.
صلى لك.
نعم. الانقطاع، انقطاع العبادة وترك الزواج. الاختصار ما يجوز الاختصار، لأن هذا التوبيخ، لا يجوز أن نختصي، ولكن يصوم، الرسول جعل البديل الصوم ما هو الاختصار، يصوم، يصوم والصوم خف الشهوة، يصوم، يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الاثنين والخميس، ويعمل، يعمل دوامين، دوام في الصباح وفي المساء حتى يسر الله الزواج. إذا كان. نعم. إيه هذا أمر، هذا أمر لكن مستحب. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. وهؤلاء شباب جاءوا، منهم ذكر من علي بن أبي طالب وجماعة، أرادوا يعني أرادوا الخير والعبادة، وسألوا عن عبادة النبي في السر، فأخبروا بأن يعني يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويصلي بعض الليل، فقالوا أين نحن رسول رسوله مغفور له ما تقدم من ذنبه، أما نحن ما ندري، لابد نزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا. نعم.
أحسن الله إليك. باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله.
نعم. الله الحمد لله بس بسنده، وهذا فيه دليل على أن هؤلاء الله تعالى موعودين بالمعونة من الله. المكاتب الذي يريد الأداء، يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده على نجوم يسددها يخلي بينه وبين العمل، الله يعينه. والناكح الذي يريدك المتزوج، والمجاهد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله لك. نكاح الأبكار.
مكان الكتاب.
نعم.
شوف كلامه على الحديث. عطل محمد عطوية. نعم. نعم. اقرأ. نعم.
نكاح الأبكار. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما قال تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت ثيبا. قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت أيما. قال فهل لا بكرا تلاعبها تلاعبك؟
نعم. هذا في دلالة جابر تزوج ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ولاية متكلفات. بعض الصحابة تزوج ولا يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي التكلف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم، بارك الله لك، أولم ولو بشات. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وسلم. قال تزوجت؟ قال بكرا. قال هل لا تزوجت بكرا ثيبا؟ قال ثيبا. قال هل لا بكرا؟ فيه الحديث في دليل على أن نكاح الأبكار أفضل. الحديث فيها دليل، هذه الحديث فيها دليل على أن نكاح الأبكار أفضل من نكاح الثيب. وبين قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا إذا وجد ما يقصي تقديم الثيب، كما فعل جابر رضي الله عنه. إن جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله مات أبي وترك أخوات 8 و9 فكرهت أن تزوج بكرا تلعب معهن تكون معهن، ولكن أتزوج ثيب تقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن. فقال أحسنت أو أصبت. يعني جابر رضي الله عنه قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه. قال يا رسول الله خشيت أن أتي بكر تصير مثلهن، واحد تلعب معهن ولا يحصل المقصود، ما تقوم بخدمتهن. فأنا أتزوج ثيب كبيرة بعض الشيء تقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فدل على أن نكاح البكر أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي من الأسباب تقديم الثيب، فإنها تكون أفضل في هذه الحالة. نعم.
تزوج المرأة مثلها في السن
مثلها في السن.
أخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه.
استدل بالمؤلف على تزوج المرأة مثلها في السن، لكن هذا يحتاج إلى يعني نظر. الحسين بن واقد يتكلم عليه عند الحديث هذا.
قال الجامع عفو الله تعالى عن هذا الحديث وحسن.
أي الحديث هذا الأخير؟
اللي هو معونة الله.
ها؟ الأول. أي نعم.
الناس الذي يريد العفاف.
أيوة.
قال هذا قال الجامع رضي الله عنه هذا الحديث حسن، وقد تقدم المصنف في كتاب الجهاد. رواه
هناك
عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن
أبيه. لا بأس بسرده. لا بأس
عن ابن المبارك.
نعم. على هذا يكون هؤلاء الثلاثة الله موعودين بالإعانة، المكاتب الذي يؤدي النجوم التي عليه، والمتزوج للعفاف، والمجنب سواء. طيب الحديث الأخير هذا شو كلام تزوج المرأة مثلها في السن؟ نعم.
قال فيه الحسن بن
عندك الترجمة عندك؟
نعم. تزوج المرأة مثلها في السن.
لا اللي بعده.
اللي بعدها
المولى العربية
براح افعل. نعم.
أي حديث تزوج المرأة؟
أي نعم. فاطمة خطبها أبو بكر وعمر.
أي نعم. قال رجال هذا الإسناد 5: الحسين بن حريث، أبو عمار الخزاعي مولاهم، المروزي، والفضل بن موسى أبو عبد الله السنان المروزي ثقة ثبت ربما أغرب من عن كبار الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي القاضي وعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي القاضي مات سنة 105 أبوه بريدة لطائف بس قال لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله كلهم رجال الصحيح ومنها أنه مسلسل بالمراوز ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه والله تعالى أعلم.
يعني رجال الصحيح لكن ما فقط يعني قد يكون رجال الصحيح لكن قد يكون انقطاع يعني إذا قيل رجال الصحيح ما يلزمه الصحة قد يكون رجال الصحيح لكن فيه الرجال بالرجال الصحيح لكن في انقطاع ما حكم عليه الآن
لا ما حكم ها؟ لا. قال رجاله رجال الصحيح
ما يكفي رجال الصحيح ما يكفي التصحيح لابد يقول الحديث مثل ما قال في الحديث الحسن أو الصحيح أما رجاله رجال الصحيح نعم رجاله رجال الصحيح ولكن قد يكون بعض رجال الصحيح الآن يروي عنه البخاري أو مسلم وهو بعضهم عنده ضعف لكن يروي عن حديث ثبت سمعه منه لأن الصحيحان تليا بروايته حتى المدلس يروي عن المدلسين ما ثبت سمعه منه فلا يكفي قول رجاله رجال الصحيح لا يكفي التصحيح نعم
صلى الله عليه مع الحديث شيخنا الأول قال أنه ضعف اللي هو باب معون يعني
خطوة فاطمة أبي بكر وعمر يعني كان ليس مشهور خطوة أبي بكر وخطوة عمر لفاطمة قول النبي إنها صغيرة نعم يعني ما يكفي قوله رجال الصحيح لابد يعني من لابد النظر يعني في الحديث نعم
شيخنا الحديث الأول كما ذكر قال أن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
نعم أي
باب معونة الله هناك
إيش قال
الذي يريد العفاف قال طبعا تكلم هو عنه قال السيوطي
إيش حكم عليه
هو في البداية قال عفى الله عن هذا الحديث حسن
نعم.
هذا حكمه هو
نعم
ثم ذكر قال وضعف الشيخ الألباني الحديث في سلسلة الضعيفة وكتب بالهامش أنه لم يجده بهذا اللفظ في المسند بعد المراجعة الكثيرة والله تعالى أعلم
لا الصوت حسن جيد لا بس لكن الحديث هذا فيه إشكال الحديث الأخير هذا نعم
حديث خطبة فاضل
نعم
لما يقول أنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم بأسلوب قولوا هنا صغيرة
كأنها صغيرة
يعني كأنه من الاعتذار
هذا فيه إشكال وقول الحشر الرجال الصحيح ما يكفي الرجال الصحيح هناك من هم يتكلموا فيهم وقد يكون السلام حديث الرجال الصحيح لكن يكون انقطاع بعضهم ما سمع الآخر مثلا والرجال الرجال الصحيح نعم